برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. وافق البرلمان اللبناني على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، كانت مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على برنامج إنقاذ وسط حالة من الانهيار الاقتصادي في لبنان. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، والخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيير عزار.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور عادل. يعني وافق البرلمان اللبناني على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، يعني كان هذا مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي. سؤال هنا دكتور عادل، ما أهمية هذه التعديلات برأيك من الناحية القانونية؟
يعني في الواقع يشكل قانون رفع السرية المصرفية بشكل محدود بالنسبة إلى بعض الأشخاص والحالات والظروف خطوة إصلاحية، ويعتبر جزءا من رزمة تشريعات إصلاحية يحتاجها لبنان وتطالب بها القوى الإصلاحية في لبنان، كما يطالب بها صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات الجارية بينه وبين لبنان من أجل إبرام اتفاقية تعاون وإقراض للبنان ضمن شروط معينة. وهذه الخطوة باتت تسمح للعديد من الجهات برفع السرية المصرفية عن الموظفين والعاملين في الخدمة العامة للتأكد مما إذا كان هناك عمل فساد، وتشمل الهيئات التي بات بإمكانها طلب رفع السرية المصرفية عن الموظفين والعاملين في الخدمة العامة القضاء بمعنى القضاء المختص، وتشمل النيابات العامة والقضاة الذين يتولون مكافحة الفساد، وأيضا الهيئة الخاصة في مصرف لبنان المعنية بالتحقيق بتبييض الأموال، وأيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة أنشئت بموجب قانون لتعنى بمكافحة الفساد، وأيضا الإدارة الضريبية عندما يتعلق الأمر بشبهة فساد. وهذه المروحة الواسعة من الجهات التي بات باستطاعتها طلب رفع الحصانة تشكل عاملا مساعدا في تعزيز فرص مكافحة الفساد، لأنه أصبح بإمكان كل هذه الجهات طلب رفع السرية المصرفية عن الموظفين والعاملين في الخدمة العامة، فضلا عن أن هناك مفعولا رجعيا لاحظه القانون يتعلق برؤساء الجمعيات السياسية والموظفين، يمتد إلى سنة 1988 بحسب ما تسرب من القانون، لأنه لم يصدر بعد من قبل رئيس الجمهورية ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى نكون على اطلاع دقيق على حيثياته ومندرجاته.
نعم، لكن من هي الفئات التي لم تشمل هذه التعديلات؟
يعني كان هناك مطالبة بأن تشمل رؤساء المصارف وأعضاء مجلس إدارة المصارف، ولكن أعتقد أن ذلك لم يلحظ، بانتظار أن تصدر النسخة النهائية وتنشر للقانون.
نعم، يعني ممكن القول يعني ما جرى هو الخطوة الأولى في على طريق القيام بإصلاحات أساسية يطالب بها المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني أيضا.
صحيح، هي إحدى الخطوات في اتجاه تعزيز المنظومة الإصلاحية المتصلة بمكافحة الفساد بعد أن تم إقرار قانون الشراء العام، واليوم تم أو بالأمس إقرار قانون رفع السرية المصرفية في بعض الحالات وعلى بعض الأشخاص، ونأمل أيضا أن يقر قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وقانون كشف الحسابات عن العاملين في القطاع العام، وهي خطوة أكبر من رفع السرية المصرفية وتعزز الشفافية، كما كان تم إقرار قانون تعزيز الحق بالوصول إلى المعلومات في بداية عهد الرئيس ميشيل عون، فضلا عن أنه تم إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أمل أن يقر أيضا قانون استقلال السلطة القضائية. فيفترض إذا ما تم إقرار ما تبقى من القوانين وتفعيلها والعمل بموجبها، أن يكون لبنان بات ضمن منظومة حقوقية وقانونية قادرة على مواجهة الفساد.
نعم دكتور عادل، متى يبدأ سريان تنفيذ هذه التعديلات القوانين؟ وبرأيك هل سيتم يعني تنفيذها على أرض الواقع وأن لا تبقى حبرا على ورق؟
يعني يفترض بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية أن يبدأ مفعوله بعد 8 أيام من النشر، إلا إذا تضمن أنه بات نافذا منذ لحظة صدوره. أما مدى التطبيق فمسألة تتصل بفاعلية العمل القضائي وبفاعلية الجهات المختصة بتطبيق هذا القانون، وأيضا بفاعلية الإعلام، حيث يفترض أن يتولى الإعلام والرأي العام المراقبة مدى حسن تطبيق هذا القانون. ولكن ما حصل هو خطوة في مسار، ليست نهاية المطاف، لأن يعني التركيبة اللبنانية وبعض العوائق التقليدية والسياسية اعتادت على أن تبرز في مواجهة مسارات إصلاحية، لذلك يجب عدم الاستكانة والاكتفاء بما حصل، بل يجب على جميع القوى الإصلاحية أن تبقى متيقظة ومستنفرة في المراقبة والمحاسبة والمواكبة والمتابعة، حتى لا تبقى هذه القوانين حبرا على ورق.
دكتور عادل، لاحظنا أنه كان هناك معارضة شديدة من قبل بعض الأطراف السياسية عندما كان يطرح مسألة رفع السرية المصرفية عن الحسابات وغيره، خصوصا عن السياسيين والموظفين، لكن ما هي العوامل التي دفعت لتليين مواقف هذه القوى حاليا؟
يبدو أن ضغوطات صندوق النقد الدولي من جهة، والإحراج تجاه الرأي العام المتعطش للإصلاح، دفعت بعض القوى التي كانت مترددة إلى السير بهذه التشريعات الإصلاحية.
نعم، الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعة الدكتور عادل يمين كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور عادل.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
شكرا، تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين.
أهلا بحضرتك دكتور بيير. يعني وافق البرلمان اللبناني على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، يعني كانت مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على أي برنامج إنقاذي للبنان. يعني السؤال هنا، ما أهمية هذه الموافقة على هذه التعديلات؟ وبرأيك هل أصبح الطريق سالكا أمام لبنان للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي؟
يعني أستاذ عماد، سؤال مهم جدا وعميق جدا، تتطلب إجابة على هذا السؤال بعد التفصيلات. يعني عندما نقول الرفع، أول شيء إقرار بعد أو وافق مجلس النيابة على بعض التعديلات، ما زلنا في طور البحث وما زلنا في مرحلة الأخذ والرد، لأن هذا الموضوع دقيق جدا وحساس جدا، وليس من وفيه من الصعوبة لكي توافق الكتل النيابية على رفع سرية مصرفية مثل ما يطلب صندوق النقد الدولي. عندما نقول إنه صندوق النقد الدولي هو الذي يطلب رفع السرية المصرفية كشرط من شروط إقراض أو تمويل الدولة اللبنانية بقرض معين، هذا أمر خطير جدا، وعلى الكل أن يتحسب لهذا الأمر. ما المقصود برفع السرية المصرفية؟ هل حقيقة هو المقصود مكافحة الفساد أو مكافحة التهرب الضريبي أو مكافحة تبييض الأموال؟ هذه أمور لها آليات موجودة أصلا في القوانين الموضوعة سابقا، حتى قانون سرية المصارف يحمل في طياته سواء حماية للمودعين، ولكن أيضا هنالك جهات وخاصة هيئة التحقيق الخاصة تستطيع حتى بأوامر قضائية وغير قضائية، لأن هي تلعب دور قضائي، ولكن طبعا عندما يتم تدعيمها من قرار من القضاء اللبناني يصبح أي كان تحت مثقلة هيئة التحقيق. ولكن الإشكالية الكبيرة بأن حاكم البنك المركزي هو أيضا رئيس هيئة التحقيق، ومع وجود بعض الالتباسات حول جهات معينة خاصة التيار الوطني الحر أكثر بكثير من حزب الله حول الحاكم الدكتور رياض سلامي، هذا الأمر خلق التباسات. وبالتالي أستاذ عماد علينا إذن أولا أن لا نربط أي محاولة لرفع السرية المصرفية انطلاقا من مندرجات ومتطلبات وشروط صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي أصلا القرض الذي يريد أو التمويل من خلال القرض الذي يريد أن يعطيه للبنان لا يشكل شيئا أمام حاجة لبنان التي في الحد الأدنى يحتاج بنية الهيكي حركية القطاع المصرفي لتأثيره على الاقتصاد. الاقتصاد اللبناني بمجمله يحتاج إلى ضخ ما يقارب 15 مليار دولار بالحد الأدنى والمقبول من أجل إعادة الحركية والشريان. وبالتالي إذا ربط سرية المصارف بصندوق النقد هذا أمر خطير ويجب أن يكون مرفوض. أما إذا كان هنالك مسعى حقيقي من كل الجهات اللبنانية من أجل مكافحة الفساد واستعادة الأموال العمومية التي هي موضوعة في حسابات خاصة مرمزة ضمن المنظومة المصرفية هذا أمر آخر. وبالتالي كل ما هو تحت هذه النقطة يصبح شيئا عاديا ولا يثير الريب. والنقطة الثالثة أصلا كلمة إلغاء السرية المصرفية خطيرة جدا بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان لا يمتلك قطاعات اقتصادية، إنما امتلك ميزة منذ أن وضع العميد الراحل ريمون إدي، هو يلقب بالعميد ريمون إدي وهو شخصية استثنائية في التاريخ السياسي اللبناني. للأسف لبنان كان لديه رجال دولة كبار في العقود الماضية، أما اليوم للأسف لا يوجد أي رجل دولة في لبنان، هنالك منظومة تسمى بأنها رجال سياسة وهم إما تجار وإما أشخاص لم يدخلوا حتى إلى المدرسة يريدون أن يديروا هذا البلد. من هون وصل لبنان إلى هذه الحالة التي نحن بها. هذه في التفصيل الأول.
نعم، لكن دكتور بيير حضرتك كما أشرت إلى أنه هناك يعني إجراءات يمكن اتخاذها من ضمن يعني داخل في نظام القانون السرية المصرفية، لماذا لا يتم تفعيله يعني خلال هذه الفترة الطويلة؟ يعني لم يتم محاسبة أي فاسد، لم خصوصا من السياسيين الكبار يعني.
نعم أستاذ عماد، لكي أوضح أنا لم أقل بالدقة بأن قانون سرية المصارف هو يعني يدخل في حيثياته آليات مكافحة الفساد أو التهرب ضريبة أبدا. قلت أنا إنه قانون السرية المصرفية الذي وضعه العميد ريمون إدي في العام 1956 هو بطبيعة الحال كان يهدف أيضا من جهة وهي الهدف الأساسي استكشاف كل الرسامين الإسلامية خاصة من بعد عملية التأميم في سوريا ومن بعد حرب قناة السويس ومن بعد وكان هنالك الجو العربي نقول في أنذاك في أحد الرئيس كميل شمعون تم استكشاف هذه الأموال تحت مسمى السرية المصرفية. ولكن عندما قلت أنا إنه الحيثيات لهذا القانون ليس فقط حماية الودائع أو جلب الودائع، ولكن في نهاية الأمر إن هذا الموضوع قانون سرية المصارف في نهاية الأمر تم أعطافه أو بعد سنوات بما يعرف قانون النقد والتسليم. وبالتالي في نهاية الأمر مجمل حتى يوجد قانون الإثراء الغير مشروع هذا وضع حتى في التسعينيات وكان هنالك جذور ما قبل التسعينيات ولكنه تم هيك تفعيله، ولكن تفعيله من معنى القانوني، ولكن في الواقع لم يتم ممارسة أي شيء. أنا قلت إذن ليس ضمن قانون سرية المصرفية هنالك آلية للمحاسبة، إنما الروحية تفترض المحاسبة، إنما وجدت قوانين أخرى تسمح وخاصة قانون الإسراء الغير مشروع تسمح في آلياته من أجل المحاسبة. من هون ذكرت هيئة التخطيط الخاصة وحتى لجنة الرقابة على المصارف ولو لم يكن لديها صلاحيات قضائية تستطيع أن تمارس نوعا ما من الرقابة ولو بشكل هيك غير مباشر، تستطيع من خلال ضخ معلومات إلى هيئة التحقيق الخاصة التي لديها صفة قضائية. إذن ما يتم مداولته اليوم هذا نوع من زيادة الكلمات، من محاولة طرح جهود لإظهار أمام صندوق النقد الدولي بأن لبنان هو جاد في تحقيق الإصلاحات. هذا كلام لا قيمة له في الحقيقة، إن القوانين وما أكثرها موجودة في أدراج المجلس النيابي وهنالك قوانين تم التصديق عليها، ولكن المراسيم التطبيقية التنفيذية غير موجودة. نحن نحتاج إلى وضع مراسيم تطبيقية لقوانين أساسا هي تم التصديق عليها بالمجلس النيابي. وما هو النقطة الأساسية اليوم؟ لأن النظام المصرفي قد اهتز في لبنان، وبالتالي يطرح دائما اليوم كيف يمكن رفع السرية المصرفية، وأنا أؤيد هذا الكلام، دون إعادة مثلا هيكلة المصارف. ولكن المصارف لديها مبررات للأزمة التي وقعت بها. الدولة اللبنانية هي من استدانت من خلال طبعا البنك المركزي، بغض النظر إذا المصارف هم أخطأوا في مد السيولة أم لا إلى القطاع العام، ولكن هذه لعبة تجارية. بالنهاية القطاع المصرفي هو قطاع تجاري، وبالتالي الأزمة اليوم هو أن يربط عملية رفع السرية المصرفية بشروط صندوق النقد الذي يطلب أيضا إعادة هيكلة النظام المصرفي، الذي يطلب أيضا أصلا الإشكالية الكبيرة، لا يمكن حتى رفع السرية المصرفية بدون وضع خطة شاملة، خطة حتى للتعافي الاقتصادي، لأنه إذا كان الهدف مكافحة الفساد ولم توضع خطة سوف يتم استفحال مجدداً الفساد. ولكن استطراداً الاستدعاء أؤكد أنا أرفض رفضاً قاطعاً رفع السرية المصرفية في لبنان، لأن لبنان في نهاية الأمر يفقد ميزة لا يمتلكها أي من بلدان المنطقة، خاصة في ظل اقتصاد لبنان أصلاً قبل الأزمة لا يمتلك قطاعات اقتصادية، إنما هو يرتكز على الخدمات والريع، ويجب تفعيل كل آليات المحاسبة والمراسيم التنظيمية لهذه القوانين التي تم تصديقها في الماضي. فلسنا بحاجة إلى قوانين لا معنى لها تأخذ أبعاد من المشاورات دون أي شجوة.
لكن دكتور بيير، كيف يمكن عدم الموافقة مع رفع حسابات الموظفي الدولة السياسيين بالذات؟ يعني ممكن غض النظر عن العملاء الأجانب الذين يضعون أموالهم في لبنان، لكن فيما يخص السياسيين والموظفين، يعني كيف يمكن معرفة ما يفعلونه برأيك؟
أستاذ عماد، سؤالك أكثر من مهم. هذا أمر يتطلب قرار سياسي واحد بمعزل عن السرية المصرفية. يعني إذا مثلا لنقترح، أنا شخص بالموظف العام مدير عام وقد اختلفت ملايين الدولارات، عندما يقدم تقرير أصلا يوجد مؤسسات رقابة، ديوان المحاسبة هي سلطة قضائية، التفتيش المركزي، هنالك مجلس الخدمة المدنية غير موضوع، هنالك مؤسسات رقابية، عندما يكون هنالك شبهات علي بأنني قد اختلفت ملايين الدولارات وبدعت في حسابات المصارف اللبنانية، هيئة التحقيق الخاصة لدى البنك المركزي، كلت بمعزل عن طموح التيار الوطني الحر باستبدال الحاكم رياض سلامي بشخص آخر يخص التيار الوطني الحر، وهذه كانت أزمة كبيرة ودفع ثمنها لبنان، لأن الحاكم رياض سلامي يمتلك كل مفاتيح اللعبة. إذن القطاع العام ورجال الساسة، وأرفض تعبير رجال ساسة، لا يوجد حتى رجال ساسة في لبنان، هم أشخاص يتعدون وينتحلون صفة السياسيون. الموضوع الأساسي أو رجال السياسة، الموضوع الأساسي هنالك آليات سريعة جدا لمكافحة أي إنسان تعاطى بالشأن العام أو يتولى منصب سياسي معين إذا كان هنالك إرادة سياسية لتنفيذ المبتغى وبسرعة فائقة. إنما للأسف كيف تطلب من طبقة هي التي سرقت وهي التي استفحلت فسادا أن تحاكم نفسها؟ والشعب اللبناني شعب ولا يمتلك أول شيء ثقافة الأمة الواحدة، نحن لسنا شعبا واحدا، لا نستطيع أن نتخذ قرار موحد، كل فريق يدعم طائفته وكل طائفة لديها ارتباط مع ثقافة خارج، مع
سفارة خارجية كانت تعرف بالماضي ثقافة القناصل، فكيف لنا أن ننتج عملية مكافحة فساد؟ لا يمكن الوصول لأي شيء في ظل هذا البلد الذي يتمتع بثقافة القناصل وشعبه مشتت لا يفهم مفهوم دولة الأمة، كل فئة لديها ثقافة سياسية معينة ولم تجد إلى قاسم مشترك سوى باتفاق الطائف. إن اتفاق الطائف حتى هو الذي يستطيع أن يكافح الفساد، لأن اتفاق الطائف هو عبقرية دستورية، هو الصيغة الوحيدة التي تستطيع أن تنتج دائما سلطات دستورية متوازنة، ولكن علينا أن نختار الأسلم والأنجح والأكفأ من كل طائفة، وليس الأسوأ في كل طائفة. إن الذين موجودون اليوم هم الأسوأ في لبنان، هنالك نخب وطبعا ليست ربما موجودة كلها في لبنان، ولكن يمكن عندما يتخذ القرار تنتج طبقة سياسية هي تكافح الفساد من تلقائنا.
نعم، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور بيير.
يا هلا استاذ عماد.